أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بيك يا أستاذنا.
أهلا بيك،
شرفتنا.
أهلا.
اتكلمنا في حلقات سابقة وكلامنا كان واضح وصريح من غير لف ولا دوران، بدليل وبرهان، دليل ثابت وبرهان لا يمكن إنكاره، كتب من علماء المسلمين وكتب موجودة في الأسواق وممكن تتفحصوها بنفسكم. اتكلمنا عن الظروف الدينية المؤثرة على حياة محمد، واتكلمنا عن الديانة الوثنية في الجزيرة العربية. فدلوقتي أتسابونا هنسأله، ممكن نتكلم النهاردة عن الديانة الحنفية؟
ماشي، حاضر، تأكيد. دعني أولا أذكر بما قلناه سابقا عن الخريطة الدينية في الجزيرة العربية. من أديان كان فيه عبادة أوثان، كان فيه الحنفاء، كان فيه الصابئة، كان فيه اليهودية، وكان فيه النصرانية. وناقشنا طبعا عن الآلهة بتاعة الوثنيين، وتناقشنا عن الشعائر أيضا اللي كانت في الوثنية واللي تأثر بيها محمد وأدخلها إلى الإسلام واعترف بها. فبالنسبة للحنيفية، وفي فرق بين الحنيفية وبين المذهب الحنفي، برضو نفس الكلمة، بس المذهب الحنفي ده مذهب إسلامي، لكن الحنيفية ده كانت ملة قديمة، يقولون إنها ملة إبراهيم يعني حنيفا. فدي الفكرة. الحنيفية بيحكي عنها الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخية، صفحة 24 إلى صفحة 26، بيقول إنها حركة دينية أطلق على أصحابها حنفاء، وهم يرون أن الدين عند الله هو الحنيفية، ملة إبراهيم. بتشمل إيه الديانة الحنيفية بقى زي ما بيحكي الشيخ خليل وزي ما هو موجود في كتب التراث؟ اعتزال الأوثان، الإيمان بالله الواحد، الإيمان بالله الواحد، تحريم شرب الخمر، تحريم الزنا، الصوم، الاختتام، النهي عن وأد البنات، هذا أمر لم يأتي به محمد لكن قديم من أيام الحنفاء، حج البيت الحرام، الإيمان بالبعث والمكتوب والمحتوم. الدكتور جواد علي، وذي من الكتب الأساسية في دراسة هذه المرحلة، في صفحة 394 يقول: ليس في أيدينا ما يفيد بوجود تكتل أو تنظيم اسمه الحنفاء أو دين الحنفاء، لكن بيقول إن الحنيفية عبارة عن فرقة تتبع دينا بالمعنى المفهوم من ليس بالمعنى المفهوم للدين يعني كدين اليهودية والنصرانية. ويضيف يقول في صفحة 394: لم يكن لها أحكام وشريعة تستمدها من كتب منزلة مقدسة من وحي أنزل من السماء. يعني مش كان وحي مثلا زي كده، لا. ويستدرك برضه في صفحة 393 ويقول: نستطيع أن نقول أن هؤلاء الحنفاء إنهم كانوا أناسا من النوع الذي نطلق عليه كلمة مصلحين، فهم من هذا الطراز الذي يريد إصلاح الأوضاع ورفع مستوى العقل. إذن الحنفاء كانوا جماعة مصلحين،
عظيم،
ما لهمش دين لكنهم يتبعون أفكار إبراهيم في رفض الأوثان وإلى آخره.
عظيم. طب ممكن تذكر لنا بعض أسماء من هؤلاء المصلحين الاجتماعيين دول؟
اللي هم الحنفاء.
اللي هم الحنفاء.
مش بمعنى مصلح اجتماعي بالصح، لا، مصلح ديني.
ديني.
ديني. مصلح ديني، وفي نفس الوقت بيبقى له تأثير على المجتمع. طب. كان منهم كعب ابن لؤي ابن غالب، الجد الأعلى لمحمد. اللي هو جد قصي. وبعدين عبد المطلب ابن هاشم مشى على نفس المنوال الجد المباشر لمحمد. لا. والشاعر زيد ابن نفيل، ده زيد ابن نفيل يبقى عم عمر بن الخطاب مباشره.
تمام.
والشاعر اميه ابن ابي الصلت، وده شخصيه لها تاثير كبير ومباشر على محمد لانه كان معاصر لمحمد، ومحمد اتاثر به جدا وباشعاره.
طبعا عظيم. طبعا احنا لما بنناقش المواضيع ديت بناخد الفكره كلها، لكن هدفنا الاساسي هو ازاي الفكره ديت او الديانه دي اثرت على محمد. فتقدر تقول لنا ازاي محمد تاثر بالحنيفيه؟
وحسب دراساتي وقراءاتي واستنباطي واستدلالي بقول ان محمد جه فلقى حركه الحنيفيه جاهزه بس مش دين، فهو جه عملها دين، وخد نفس مبادئها واعلنها. ولذلك يعني يقول لك اتبع مله ابراهيم حنيفا، ده اللي جه دي زي احنا ما قلنا المره اللي فاتت عن هذا الكلام، وجاي الحديث برضو عنه فيما بعد. فأخذ هذا التنظيم واعتبره. وعشان كده الشيخ خليل عبد الكريم يقول في صفحة 26 يقول ايه، يقول تبنى الإسلام تلك السنن والعقائد والشعائر، او بتعبير الامام الحافظ ابي الفرج الجوزي، وافقهم الاسلام وافقهم عليها فيما بعد، وبشر بها ودعا اليها. كلام خطير، كلام خطير اللي بيتقال ده.
طبعا
كلام خطير.
طبعا. طب يا ابونا الكلام دوت اكيد ليه دليل، لان يعني هو محمد حولها ازاي من مجرد عاده حركه الى دين؟ سجلها في شهر عقاري ولا عمل ايه؟ وعندك دليل على الكلام ده؟
بالتاكيد بالتاكيد، يعني هو استدلالي لا ياتي من فراغ، لكن بحب ارجع الى المصادر الاصليه، القران، الاحاديث، الكتب. فمثلا في سوره النحل 123 بيقول ايه؟ ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا، الايه اللي احنا لسه قايلينها قبل شويه.
نعم.
وفي سوره يوسف يقول ايه؟ واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. يبقى مله ابائي.
نعم.
وفي سوره الانعام 161 قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا. وآل عمران 95 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. مفيش ذكر الإسلام؟
مفيش،
لا كله ملة إيه؟
إبراهيم،
إبراهيم حنيفا.
نعم.
في سورة البقرة 135 وقالوا كونوا هودا أو نصارى، يعني ما تبقوا يا جماعة خليكم هود أو نصارى، دي الأديان المعروفة. أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفة، يبقى اتعمل الدين زي اليهودية والنصرانية. ومن هنا بقى رح يبتدي التسمية كمسلمين في سورة الحج 78 يقول ايه؟ وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، شوف النقلة بقى، هو سماكم المسلمين من قبل، حتى من قبل الاسلام كان اسمه مسلمين، وعشان كده يقول لك ابراهيم مسلما حنيفا.
عظيم. انا معاك في كل اللي بتقوله ده وتسابونا، لكن هل عندك دلائل من كتب التراث والاثر وكتب علماء وفقهاء المسلمين؟
شوف حضرتك، يعني احنا عندنا الاول لما بنرجع للقران اساسا
طبعا،
لان ده مصدرهم الرئيسي
طبعا،
وبعدين بنفهم القران من خلال كتب التراث.
ايوه.
الطبري يقول في تفسير سورة الأنعام 161 هو دين الله الذي ابتعثه به، وذلك هو الحنيفية، هو ملة إبراهيم، أي دين إبراهيم حنيفا أي مستقيما. يبقى هم كمان بيقولوا ان ربنا بعته بدين ابراهيم مش دين جديد
طبعا.
واخد بالك؟ ويقول الواحدي في اسباب النزول صفحة 32: دخل رسول الله المدارس على جماعة من اليهود. في اليهود يعملوا مدارس من يروح. فدعاهم الى الله فقالوا له: على اي دين انت يا محمد؟ فقال، كان المفروض يقول له على الاسلام
طبعا،
لا، على ملة ابراهيم. يبقى بدأ عشان النقلة بدأ بملة ايه؟ ابراهيم حنيفا. شوف، ويقول الدكتور جواد علي في هذا الكتاب المفصل صفحة 419: قدم أمية ابن أبي الصلت المدينة ورأى محمد وسأله: ما هذا الذي جئت به؟ ما هذا الذي جئت به؟ يسأله. فقال محمد: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. جئت بالحنيفية دين إبراهيم.
شيء غريب. طيب، أنا مش هجادل معاك في الموضوع ده يا أستاذ أبونا، بس هرجعك شوية. أنت ذكرت من الناس اللي ذكرتهم كان أمية ابن أبي الصلت، وقلت إنه كان من بين الحنفاء، وقلت إن محمد تأثر به كتير. ممكن تقول لنا أمثلة تدل على إن محمد فعلا تأثر به؟
حاضر. عينيا غالي الطلب رخيص،
ربنا يخليك تعيش.
الدكتور جواد علي في صفحة 417 يقول: كان أمية أول من أشاع في الكتابة افتتاحية باسمك اللهم، باسمك اللهم. يقول لك: وقد استخدمها محمد ثم تركها واستبدلها باسم الله الرحمن الرحيم. يبقى دي اول حتة اللي هي باسمك اللهم في 417: باسمك اللهم. طيب، كما اخذ محمد من أمية حكاية ظهور الملاك ليه وشق صدره وتهيئته للنبوة، و نفس الحكاية. ليه بقى؟ في هنا برضو في صفحة 414 و415 وبيستشهد بكتاب البداية والنهاية جزء 2 صفحة 206 يقول ايه؟ يقول عن أمية ابن أبي الصلت انه هناك روايات عن تقابل أمية ابن أبي الصلت مع الرهبان وتوسموا فيه إمارات النبوة، واتكلم عن هبوط كائنات مجنحة عليه،
مجنحة،
وشقت قلبه ثم نظفته وطهرته وهيئته لمنحه النبوة. نفس الخطوات اللي أخذها مين؟
محمد.
شق صدره، شق صدره تهيئته للنبوة. فإذا أمية ابن أبي الصلت حصل له الكلام ده وأشاع عنه هذا الكلام، وخدها محمد وقال برضه بالظبط حصل لي أنا كمان كده. ليه؟ لأن أمية ابن أبي الصلت كان شخصية مرموقة جدا ومحترمة جدا عند العرب، فإذا لما هو يقول زي ما بيقول بيبقى مقبول، ما فيش حاجة غريبة. وكتب السيرة قالت كل هذا عن محمد، انه تقابل مع الرهبان وشافوا إمارة النبوة وهبط عليه أجنحة وكائنات وشق صدره، كما هو موجود في السيرة النبوية لابن هشام جزء 1 صفحة 116. ويعني الوقت يطول بينا علشان خاطر نقدر ان احنا نوصل للحاجات دي كلها ونفتحها صفحة صفحة، وانا بعتمد على القارئ ان هو يقدر يفتح ويشوف معايا كل الحاجات دي، حتى انا بقول له الصفحات وهو يدور عليها عشان الوقت بتاعنا. طيب،
طيب يا قدس أبونا، برضو نرجع تاني لابن أبي الصلت. معروف أنه كان راجل شاعر، هل استمد منه محمد أشعار من أشعاره أو أبيات من أشعاره في القرآن؟
بالتأكيد، وهنا كتاب شعراء النصرانية لكاميرامان بليز خد لي منظر البتاع ده شوية، أنا كاميرا أيا واضح مش واضح طيب، في صفحة 226 في قصيدة هنا لأمية ابن أبي الصلت، وأخذها محمد بن الصها حطها في آيات القرآن الكريم. بص فيه بيقول إيه: إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال، بناها وابتنى سبعا شدادا، بلا عمد يرينا ولا حبالا، وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال، ومن شهب تلألأ في دجاها، مراميها أشد من النصال. نفس الكلام مذكور في سورة لقمان آية 10: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. نفس النص؟
نعم
نفس النص.
طب يا ريت برضو تتحفنا بقصيدة أخرى وأبيات أخرى إن وجدت.
آه طبعا في برضو في ديوان النصرانية صفحة 227، احنا كنا في 226، 227 الصفحة اللي بعديها على طول برضو يقول: لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، عليه حجاب النور والنور حوله، وأنوار نور حوله تتوقد، فلا بصر يسمو إليه بطرفه، ودون حجاب النور خلق مؤيد، ملائكة أقدامهم تحت عرشه، بكفيه لولا الله كلوا وأبلدوا، فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، هو الله بار الخلق والخلق كله، بار الخلق والخلق كلهم، إماء له طوعا جميعا واعبدوا، ونفنى ولا يبقى سوى الواحد الذي يميت ويحيي دائما ليس يهمد، ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا، وسبحه الأشجار والوحش أبدوا، فكن خائفا للموت والبعث بعده، ولا تكن ممن غره اليوم أو غد. مش دي في الأعراف 7 آية 54، والزمر 75، والحشر 23، والشورى 51، والنعمان 101، وآل عمران 156.
النعمان الأنعام،
الأنعام سوري، الأنعام 101، وآل عمران 156. وعلى المشاهد أنه يرجع لكل الصور دي ويقارن اللي أنا قلته بهذا الكلام.
طيب في مقابلات تانية؟
كتير كتير صدقني. في الدكتور جواد علي في كتاب المفصل صفحة 422، إن في وصف أمية ابن أبي صلت ليوم القيامة والجنة والنار تطابق في الرأي جملة وتفصيلة لما ورد عنها في القرآن.
نعم
صور. ويضيف الدكتور علي برضه قائلا: جاء في شعر أمية ابن أبي الصلت أن الله يبعث الناس ويحاسبهم ويجازيهم، فالمجرمون في النار خالدين فيها أبدا، والمتقون بدار صدق ناعمون، لهم ما يشتهون فيها عسل ولبن وخمر وماء، بارد عذب سليم إلى آخره. ويورد علي جواد علي في صفحة 429 الأبيات عن الجنة يقول إيه: فذا عسل وذا لبن وخمر وقمح في منابته صريم وتفاح ورمان وموز وماء بارد عذب سليم وفيها لحم سامرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم وحور لا يرين الشمس فيها على صور الدمي فيها سهوم نواعم في الأرائك قاصرات فهن عقائل وهم قروم وكأس لا تصدع شاربيها يلذ بحسن رؤيتها النديم.
شعري جميل.
كلام موجود عن الجنة وده في قلنا صفحة
429
من هذا الكتاب. والكتاب ده حلو قوي ان الانسان يقتنيه ويشوفه علشان خاطر يشوف هذه الابيات الشعرية اللي فيه. طيب ده مش جه في سورة محمد عن الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى.
نعم.
وسورة الواقعة: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا إلى آخره.
نعم.
من الآيات دي كلها.
طيب عندك إيه دليل إن محمد ابن عبد الله رسول الإسلام قرأ أشعار ابن أبي الصلت؟
طب في هذا الكتاب أيضا كتاب البداية والنهاية الجزء الثاني وصفحة 613 بيتكلم عن هذا الموضوع ابن كثير ويقول: طلب النبي محمد من أحد أصحابه قائلا: أمعك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: فأنشدني بيتا. فلم يزل يقول لي كلما أنشدته بيتا إيه حتى أنشدته 100 بيت. والكلام ده موجود برضو في المفصل لجواد علي صفحة 419 موجود نفس الكلام اللي اتقال عن أمية ابن أبي الصلت. وشهدت دائرة المعارف الإسلامية أيضا في الجزء 4 وصفحة 1203 أهو بيقول إن أشعار أمية ابن أبي الصلت هي من المصادر الصحيحة التي استمد منها القرآن رأسا.
الكلام ده معترف به في دائرة المعارف الإسلامية.
أما ليه وشالوها من السوق؟ الحمد لله. ما هم يعملوا إيه لما يلاقوا حاجات يشالوها من السوق يلا. لكن حاجات واضحة وقوية.
طب شوفوا وتسابونا، احنا سألنا الكلام ده كله في سؤال مهم جدا وأرجو إن قوتك ترد عليه.
اتفضل حبيبي.
هل عندك رأي ابن أبي الصلت في محمد؟
طبعا موجود في نفس الكتاب ده. الحقيقة كتب التراث دي ما سابتش حاجة. أنا تهالي أنهم بعد المحاضرات بتاعتنا والحلقات دي راح يحرقوا كل الكتب دي بأمانة، يعني مش هيخلوها.
يحرقوا مكتبة الإسكندرية قبليها.
طبعا أجعص منها، يعني ممكن يكتبوا يحرقوا كل حاجة. في صفحة 419 من هذا الكتاب يقول كده كلام جميل قوي عجيب وغريب قوي عن أمية ابن أبي الصلت. أمية ابن أبي الصلت قال: لو كان هذا نبيا ما قتل ذوي قرابته.
طب يتكلم في موضوع ايه؟
على محمد. يقول كان رايح أمية بن أبي السلط علشان خاطري قبل محمد.
أي.
فهم رايحين مروا على المقابر. فاللوياء قالوا له شايف مين اللي في المقابر دي؟ دول الجماعة اللي هم اتقتلوا في معركة أحد، في معركة بدر.
نعم.
فلان وفلان وفلان. هو كان غائب ما كانش موجود، كان في الشام ورجع. فبدل ما هو رايح كده يقابل في المدينة يقابل محمد، يقول كده الكتاب: فجدع أنف ناقته وشق ثيابه وبكى وقال: لو كان هذا نبيا ما قتل ذوي قرابته. ده رأي أبو الصلت أمية بن أبي الصلت
اللي محمد بيبجله ويحترمه ويأخذ منه مآخذ كثيرة في القرآن.
أكيد أكيد حبيبي.
طب دلوقتي يا أتسابونا لو تسمح وتقول لنا النبذة الروحية بتاعت الحلقة دي.
حاضر، تحت أمرك، بس عدلك أهو. يجبها في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 7:15 بيقول إيه؟ بيقول يوحنا 8:53 يقول: ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم؟ فقال: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. احنا قلنا أن محمد خد ملة مين؟
إبراهيم،
ملة إبراهيم. والمسيح أعظم من أبينا إبراهيم
وقبله.
وقبله.
أمين.
إذن اتجه إلى المسيح والأصل والأساس.
أمين.
هو الأصل وهو الأساس.
أمين.
قل له: يا رب أنا بشكرك لأنك عرفتني طريقك، متعني بيك عشان أخدك إله كامل لي. أمين.
شكرا يا أتسابونا، الحقيقة يعني محاضرة رائعة. أنا ما أعرفش عنهم الناس اللي سمعوا، بس بالنسبة لي دي كانت حاجة رائعة وفوق الخيال. نشكرك يا أتسابونا على تعبك، وربنا يبارك تعب محبتك. إخواني الأعزاء، وانتوا سمعيننا دلوقتي، اكتبوا لنا على العنوان اللي هيظهر على الشاشة. إذا كنتم محتاجين كتاب مقدس هتلاقوا كل المعلومات اللي تحتاجوها. إذا كان عندكم أسئلة راسلونا. إذا كان حد عايز يقول حاجة لأتسابونا على الكلام اللي قاله، أو عنده ما يناهض هذا الكلام، ياريت تبعتوا لنا وإحنا على استعداد للإجابة. أبونا زكريا بنفسه هيرد عليك إذا أنت بعت له وسألته، إذا كان عندك حاجة تفيد عدم صدق مقاله. نشكركم إنكم معانا، ونقابلكم المرة الجاية في الحلقات الأخرى في الصميم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.